الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، وأعظم الله لك الأجر في مصيبة جدك أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، جعلنا الله وإياكم من خيار المتمسكين بحبل ولايته. طبعا تعذرون إخوان المال، يبدو ما الإخوان مالك هو خطيب، فأنا كالعادة نتكلم على نحو المحاضرة والحديث، لأن هذا المنبر شرف لا يرقاه إلا أهله، ويحتاج إلى كفاءات ولياقة خاصة حقيقة. يعني الآن لعله من المواقف النادرة أنه إنسان يجلس مجالس مجلس من يذكر الحسين صلوات الله عليه ومصائب أهل البيت. على كل أرجو من الإمام الصادق عليه السلام أن يقبل منا هذا المجلس على ما هو عليه. على كل المنبر عبارة عن حديث ونعي، أنا أخذ النصف الأول، وفي الأخير نزور الإمام صلوات الله عليه بالزيارة التي يزار بها في البقيع، ليكون ذلك إن شاء الله بدلا من ذكر مصائبهم. طبعا مقدمة، عادة في الاحتفالات يذكرون الإخوان بالحديث المعروف الذي سمعتموه دائما، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الآن ما معنى فاضل الطينة؟ ليش سمي فاضل الطينة مو من طينتنا، من فاضل الطينة؟ في الواقع هنا معنيان ينبغي أن نلتفت إلى المعنيين. أولا أن معجون الأئمة عليهم السلام ونورهم نور متميز. صحيح الدنيا مظهر لتجليات قابلياتهم، هذه القابليات المودعة فيهم صلوات الله عليه، هذه القابليات انعكاس لتلك الطين المخصوصة وتلك الأنوار المعهودة، وخلق الله عز وجل لطينة متميزة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الذي خلقهم بهذه الكيفية. وهذه الطينة طبعا لا تسلب منهم الاختيار، ولهذا نلاحظ أن الطينة من أرقى الطين والمعاجين، وحياتهم من أصعب أنواع الحياة والمجاهدة. التفتوا لهذه النقطة جيدا، يعني الطينة في الدرجة الأعلى والمجاهدة أيضا في الدرجة العليا، مو أن الطينة طينة حسنة من دون تمحيص في هذه الحياة الدنيا. إذن ينبغي أن نعلم، إذن هنالك موازنة بين الطين الحسنة وبين المجاهدة بالنحو الأحسن. أفضل الطين وأفضل المعاجين وأفضل الأنوار، نعبر تعبير النور أفضل، أفضل الأنوار نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبموازاة هذه الطينة الحسنة نجد بأن النبي بنفسه يصرح بالحديث المعروف اللي سمعتم ذلك الحديث، أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إذن علينا أن نلفق بين أحاديث الطينة وأحاديث الابتلاء، وهنا درس، وهنا درس عملي. الله يحفظ بعض العلماء الأجلاء، لطيف في كل قضية سواء فقهية قضية تاريخية يحاول أن يخرج بدرس عملي. ما هو الدرس العملي من أحاديث الطينة؟ أحاديث الطينة أحاديث في بدء الخليقة. ما هو الدرس لنا نحن الماشين على ركبهم صلوات الله عليهم؟ الجواب أن الإنسان الذي يرى في نفسه طينة حسنة، يرى في نفسه انجذاب لهذه الأنوار، سنخية لهذه الأنوار، عليه أن يستعد أيضا للبلاء والمجاهدة التي تميز بها هؤلاء صلوات الله عليهم. فإذا كون الإنسان يتمتع بولاء بمحبة لأهل البيت، هذا الحضور في هذا الجو في جو المطر وهذا المجلس بهذه الكيفية الذي جذبكم إلى هذا المجلس أحاديث الطينة وأحاديث الأنوار، هذا شيء جيد، ولكن لا بد وأن نستثمر هذه الطينة الجيدة. هذه الطينة بمثابة المادة الخام، أحد يشك في قيمة النفط، هذا النفط لو وضع في محطات البنزين أحد يستفيد منه، السيارات تسير بهذا النفط الغير مكرر، يحتاج إلى تصفية وإلى تكرير حتى يستفاد. إذن إحنا في الواقع يعني يوم القيامة قد نكون من أشد الناس حقيقة حسرة. ليش؟ اللي ما عنده طينة جيدة، الإنسان الذي في الواقع لا قابلية له، يعني مصيبته مصيبة. ولكن الإنسان الذي كان على في الواقع كان على مدارج التكامل، الإنسان الذي يوم القيامة علم أن جميع موجبات التكامل كانت مهيئة له، إنسان متمتع بأفضل الأديان بالمذهب الحق، وفي المذهب الحق متمتع بالمذهب باتباع الأئمة الاثني عشر، ولد في بيئة طبيعية وفي بيئة منسجمة مع عقائده، في وفاة كل إمام وميلاد كل إمام يحضر المناسبة، يعني جميع فرص الخير والتكامل مهيئة لهذا الإنسان. فإذا هذا الإنسان لا يستثمر ذلك، معنى ذلك أنه خسر خسران كثير. أضف إلى هذه النقطة أيضا نقطة حساسة في حديث الليلة، أن الطينة أيضا ليس هنالك ضمان لبقاء الطينة على ما هي عليها. أنتم تشكون أن من أنجس النجاسات الكلب، الكلب من الحيوانات نجسة العين، أو تعلمون أن هذه الطينة السيئة تتحول إلى مادة يستحب أكله على الطعام؟ كيف واحد يستحب يأكل الكلب على الطعام؟ نعم يستحب، ولكن بعد مراحل. عندما يقع الكلب في أرض مالحة ويتحول إلى ملح فيستحيل ملحا، وبذلك طهر الكلب، هذه الميتة العفنة أصبحت طاهرة بالاستحالة وتحول إلى ملح يستحب أن يبتدأ به الطعام، ينطبق عليه الأرجوز الفقهية، وابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به، فكم به من فائدة. إذن هكذا الطينة السيئة بالاستحالة يمكن أن تكون طينة حسنة، وهكذا العكس، الطينة الصالحة. إنسان مثلا افترض ماذا، ماء زمزم، يأتي بماء زمزم يمزجه بماء الفرات، ولكن يقع فيه قطرة من دم تحيله إلى ماء مضاف متنجس بالدم، حتى لو كان كرا هذا الماء يحرم شربه. إذن الذي يؤثر في الطينة في الواقع سلوك الإنسان، طبعا مو السلوك العادي، إنسان يذنب ينظر إلى مرأة أجنبية، يسمع غناء محرما وما شابه ذلك، هذه المخالفات الجزئية لا تغير الطينة بلا شك، ولكن هنالك مخالفات كبيرة أو مخالفات صغيرة تتراكم مع مرور الزمن تغير الطينة. والقرآن الكريم يعرض لنا نموذجا في بعض المحاضرات، لعلنا طرحنا ذلك، هذا النموذج المخيف الليلة أيضا بمناسبة الحديث، أيضا نركز على هذا النموذج لئلا نرتاح إلى الطينة، لئلا نرتاح إلى وضعنا الفعلي، لئلا يركن أحد إلى نفسه ويأمن سوء العاقبة التي هي في الواقع في معرض كل إنسان. آية بلعم مو من الأساطير ولا من الإسرائيليات، أن قصص الأنبياء السلف ممزوجة بالإسرائيليات مع الأسف كثير. قصة بلعم من القصص القرآنية التي لا خلاف فيها. أنا أحب أن أصور لكم الليلة ماضي بلعم و مستقبل بلعم، ومن القرآن الكريم، لا في حديث ولا في أسطورة. ماضي بلعم ماضي من النوادر في حياة البشرية، يعني بلعم لو جعلنا هنالك معرض للشخصيات التاريخية المتميزة بدءا بأذي العزم والأنبياء العاديين والصلحاء أمثال ذي القرنين ولقمان اللي هم مو أنبياء على أحد الفروض، نلاحظ بأن من الشخصيات التاريخية في معرض الرجال عبارة عن بلعم. بأي دليل؟ بدليل القرآن نفسه. آتيناه آياتنا، بس هالكلمتين هالوسامين يكفي لعظمة بلعم. كلمة آتينا القرآن حقيقة مواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، كل كلمة في الآية لها مغزى. آتيناه أولا، ما قال أوتي حتى يكون الصفة مجهول. إذا كان أوتي نعم الفاعل قد يكون ملك، قد تكون الظروف الطبيعية، قد تكون التجارب البيئية، قد تكون المعاشرة مع الأنبياء. ما قال أوتي علم كثير على نحو صيغة المجهول. آتيناه بصيغة الفاعل، ولا شك أن المتكلم هو رب العزة والجلال، وهذا شيء نادر. الله عز وجل يقول أنا علمت فلان، مو قضية هينة. لو نزل الوحي وجبرائيل على بلعم فكان الأمر على أقل تعجب. جبرائيل اللي هو ملك خاص بالأنبياء، هذا الملك الوقف على الأنبياء حتى الأئمة عليهم السلام، نعتقد بأن الوحي انقطع بالنبي صلى الله عليه وآله. الآن أحاديث مجيء جبرائيل إلى فاطمة صلوات الله إن صحت بمعنى المؤانسة أو الحديث، مو بذلك المعنى المتميز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعنا عن ذلك. المهم القرآن الكريم يقول آتيناه آياتنا، هي أولا كلمة آتينا. والنقطة الثانية أيضا نقطة مهمة، آياتنا. الآن مشتهي المراجع عندما يبلغ درجة الاجتهاد يسمى آية الله العظمى موشكي، ولكن بلعم أوتي وسام الآيات مو آية الله. هذا الرجل أوتي الآيات، وفي ذلك على كل الله عز وجل حكيم في كل ما يقول. لولا سعة العلم الذي أعطي بلعم لما قال آيات. آتيناه علما كآية المعروفة الذي قال الذي عنده علم من الكتاب، في صفة تنكير أو صيغة تنكير للدلالة على أنه علم ما. ولهذا علماءنا يستدلون على عظمة النبي عليه السلام بالمقايسة بين كلمة وآتيناه من لدنا علما وبين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن بلعم آتيناه آياتنا، إلى هنا مقام بلعم متميز. ولو أن الآية بترت في هذا الموضع، الآية ما علقت شيء، لكان كل فرد منا يتمنى أنه لو كان كبلعم أو ما يقرب من بلعم. ولكن انظروا إلى النصف الآخر، آتيناه آياتنا فانسلخ منها أو عنها، لأن الآية ناسية شنو فانسلخ عنها لعله أو منها على مشكلة، فانسلخ عن هذه الآيات فأتبعه الشيطان، واتبع هواه فأتبعه الشيطان. إخواني لو نخرج الليلة بهذا الدرس مجلس الإمام الصادق عليه السلام بهذه الفقرات الثلاث، انسلخ اتبع أتبعه الشيطان، هذه الفقرات الثلاث تلقي الضوء على كيفية تبدل الطينة إلى طينة خبيثة. ولاحظوا أن الكلمات الثلاث فاعله من؟ فاعله بلعم. في قبل ذلك فاعله الله عز وجل، آتيناه آياتنا، الهاء يرجع إلى الله، كلمة نا ضمير يرجع إلى الله، في الطينة الفعل فعل الربوبية، الله عز وجل ما فرط في طينته وفي عطائه لبلعم. ولكن في النصف الثاني، النصف الموحش القاتم المظلم، نلاحظ بأن الفاعل هو بلعم، ولكنه ماذا؟ انسلخ واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن القضية بدأ من الانسلاخ. تعرفون لما الحية تنسلخ من الجلد الحية من الحيوانات المنسلخة، ما تنسلخ دفعة واحدة، تدريجيا. لعل بعضكم شايف صور انسلاخ الثعابين من جلدتها، الانسلاخ انسلاخ تدريجي يبدأ خطوة خطوة إلى أن. فبلعم أيضا يبدو بدأ بعملية الانسلاخ التدريجي واتبع هواه. هو في الواقع الوسيط أو المادة الحارقة، في المادة الحارقة التي حرقت طينة بلعم عبارة عن مادة الهوى، واتبع هواه فمثله إلى آخر كمثل الكلب. واتفاقا احنا في أثناء الحديث جئنا مثال الكلب في انسلاخ الكلب إلى ملح نافع، والآية تطرح العكس في انسلاخ الإنسان إلى كلب وإلى مادة نجسة. إذن أخواني الطينة كما قلنا احنا في الواقع جاي نطلع بدرس عملي من أحاديث الطينة، بدل أن نتكلم في قضايا عقائدية مجردة عن الواقع العملي، نقول بأن الأئمة عليهم السلام أرجع إلى أول الحديث، كما أن الطين من أفضل الطين، إلا أن البلاء الذي حل عليهم والاختبارات التي وقعت عليهم من أعظم أنواع الاختبار حقيقة. وهنا منبر الحسين عليه السلام، نكتفي احنا عادة يختمون المنبر بذكره صلوات الله عليه، الآن نحن في أثناء الحديث من باب التيمم والتبرك نذكره صلوات الله عليه. واقعا اخواني انا بعض الأوقات افكر في عناصر واقعة كربلاء، ارجع لموضوع الإمام الصادق، حقيقة عناصر كأن الله عز وجل اختار العناصر واحدة واحدة وبتعمد وبإصرار، إن الله شاء أن يراك قتيلا، كما أن أصل القتل كان مقدرا، الجزئيات أيضا مقدرة. تلاحظون في واقعة كربلاء من حيث الجمهور، من حيث سن الجيش الذي كان مع الإمام، جيش متنوع في حالات مختلفة، من الطفل الرضيع إلى الشيخ الكبير، من العبد كجون وأنثال جون إلى الإنسان الحر، من الرئيس من زعماء القبائل والعشائر أمثال حبيب وغيره إلى الناس العاديين. مو فقط ذلك، مسألة اختيار العنصر النسائي، قلنا في أحد خطب الجمعة أن مولانا علي عليه السلام يقول في إحدى كلماته أنه الرجل كان في الجاهلية يرفع العصا أو الحديد على امرأة فيعير بها ذريته، أن هذا ابن ذلك الرجل الذي رفع العصا على امرأة من النساء. والإمام صلوات الله عليه وبسابق قصد ومع التفات تام، حتى في بعض النقول التاريخية سجلت احتجاج على الإمام صلوات الله عليه منذ خروجه أنه ليش اصطحاب هؤلاء معك، يعني القضية كانت ملفتة حتى بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت، أن في الحروب عادة مو متعارف اصطحاب النساء. في زمان النبي نسمع امرأة أو نساء أو امرأة متميزة خرجت مع النبي للطبابة وللتضميد نسيب الجراحة، بقى اسمها في التاريخ أن والله امرأة نسيبة جراحة خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله لتضميد الجرحى، كان عنصر متميز. فكيف في واقعة كربلاء الإمام يصر على هذا الموقف ليسجل المحنة في أعلى صورها، بحيث ما يبقى أحد من أهل بيته وممن معه إلا يصيبه جزء من هذه المحنة. وحقيقة الأمر أنه هاي في الواقع أختم حديثي في هالمرحلة، أنه ما حل بالإمام صلوات الله عليه ينتسب إلى الله عز وجل، يعني مسألة الهتك والسبي والقتل هو إنما يمس الذات الربوبية أكثر من الإمام صلوات الله عليه. زينب صلوات الله عليه أخت لسيد الشهداء، مو أكثر، أخت، ولكنها أمة الله، ولكنها ربيبة الوحي، ولكنها يعني علاقة انتساب زينب والعباس عليين الشهيدين، هؤلاء انتسابهم إلى الله عز وجل أعظم بلا شك من انتسابهم للإمام، وبالتالي عظمة المصيبة تعود إلى الله عز وجل قبل أن تعود إلى الإمام صلوات الله عليه. قد يقول قائل الله عز وجل يتأثر، نعم يتأثر بالقضايا الخارجية، والشاهد على ذلك آية من القرآن يقول بأن الله يتأذى لبعض الأمور، إن الذين يؤذون الله ورسوله. إذن كما أن الله يؤذى كذلك الله عز وجل المهم يعمل ما يثير أيضا غضبه، ما يثير غضب الله سبحانه وتعالى. والآن التعابير في الذات تكون التعابير مدروسة بدقة، المهم هنالك تأثر في الجانب الربوبي بما حل بالإمام صلوات الله عليه. أنا مناسي تسلسل الحديث أنا أقول بأن هذه الطين على علو رتبتها وقيمتها كذلك البلاء كان أيضا بمستوى ذلك. معنى ذلك أن الإنسان الذي يرى في نفسه إقبال على الطاعة، يرى في نفسه شيء من النورانية، شيء من مقدمات القرب إلى الله عز وجل، عليه أن يجاهد ويضحي. الاسترسال والاعتماد على هذه الطينة أو إلى قديم ذكر الله عز وجل، الحمد لله هذه السنة كانت من السنوات المتميزة بالفضل على المؤمنين، طول الشهر مجالس مساجد إقامة إحياء ليالي القدر وما شابه ذلك، كان في توفيق نسبي بحمد الله. ولكن هذا التوفيق الذي كشف عن وجود طين قابلة، وأنا في الواقع أتعمد هذا الحديث حتى أذكر الإخوان بأنه هنالك قابليات كثيرة في النفوس. البعض الذي حضر مجالس شهر رمضان من العناصر اللي ما كان واحد يتوقع أن تتفاعل أن تنسجم مع هذه الظروف. معنى ذلك أن القابليات إخواني كثيرة ومودعة في نفوسنا، يحتاج إلى صقل، يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى بلورة، لأنها قابليات أولية كما قلنا في مثال النفط قبل قليل، يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى تكرير. كما قلنا في حديث بلعم هنالك شوائب الهوى، هذه الشوائب تؤخر مسيرة الإنسان وتمنعه من التكامل. ولهذا الإنسان كلما، أنا شايف بعض المؤمنين يشتكون أن إحنا كلما زدنا في الإيمان درجة مشاكلنا تزيد، تصير بعض المشاكل الأسرية، بعض المشاكل العائلية، أرى بعض المشاكل الوظيفية، بعض المشاكل المالية. فصحيح الله عز وجل كما قال في كتابه الكريم أو حسبتم ماذا وإنما خلقناكم عبثا، وفي آية أخرى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن هذا في الواقع الدرس الأول من حديث هذه الليلة من حديث الطينة، أن الطينة، حتلخص كلامي، أن الطينة بموازاتها في مجاهدة. النقطة الثانية أن الطينة الحسنة ليس لها ضمان أبدا، والدليل على ذلك سوء العواقب المعروفة تاريخيا والمعروفة في زمان صدر الإسلام، وكذلك العكس، الطين السيئة لأجل بعض المجاهدات. نسمع بعض القصص من انقلاب الذوات، أيضا اليأس مرفوض في مجال الطين الغير صالحة، والركون أيضا مرفوض في مجال الطين الحسنة. نعود إلى حديث هذه الليلة، إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام. قلنا الليلة في المسجد بأن للإمام حقيقة حق عظيم على كل شيعي. أنت تعلم أن سبيل دخولك الجنة عبارة عن الرسالة العملية، لولا هذه الرسالة المنجزة والمعذرة يوم القيامة، قلنا لعل في أحاديث أخرى احتمالا بالاحتمال القوي القريب لليقين أو للإطمئنان، أن لعل 99 بالأعمال نؤديها قد تكون مخالفة للأحكام الواقعية. الإمام الحجة لما يأتي بدين جديد، لأن هذه الأحكام مستقاة من روايات قديمة تغيرت، رجالها ينقحون بشهادة واحد اثنين، قد يخطئون في التشخيص، استنباط الأحكام تختلف، فهم الفقيه يختلف، قضية مبنية على فهم اللغة العربية، واللغة العربية لغة متطورة، ما ذكره المعصوم في عصره لعل الاصطلاح له معنى آخر. نعم الاستصحاب القهقرائي يثبت ذلك، ولكن أنا أقول أن الفقه حقيقة الأمر معرض لتحريف كثير، ومع ذلك هذا الفقه الذي قد نكتشف يوم من الأيام أنه مخالف للواقع حجة علي وعليك. يوم القيامة تقول يا رب أنا عملت بهذه المسألة بناء على ما ورد في رسالة العملية، وأنت الذي قلت أن هنالك نبي ووصي، وفي زمان الغيبة هم أئمة عليهم السلام، هم علماء يحتج بأقوالهم. الفقهاء قاطبة مرتهنون بأحاديث الصادقين صلوات الله عليهم. قلنا الليلة لو جردنا كتب الفقه من أحاديث الإمام الصادق والباقر أقول بلا مبالغة لبدا الفقه الشيعي هزيلا كفقه باقي المذاهب اللي تنقصها النصوص. هذه النصوص معظمها من الإمام الباقر ومن الإمام الصادق عليه السلام. أنا واقعا لما أذهب إلى البقيع نتشرف زيارة المدينة وأنظر إلى قبر الإمام الصادق والإمام الباقر انتابني شعور خاص أن عجيب، هؤلاء الذين أرسوا دعائم هذا المذهب، مو فقط هذا المذهب، قلنا الليلة قضية أبو حنيفة ولولا السنتان لهلك النعمان. المهم هذا الإمام الذي نحن كلنا في كل مسألة شرعية أو في غالب المسائل الشرعية مدينين لهؤلاء الإمام الصادق والباقر، الليلة حقيقة الأمر أن اجتماعنا هذا في هذا المكان المبارك لتسجيل شيء أو لأداء شيء بسيط من حقهم صلوات الله عليهم. ولعل هذا المطر الغزير الذي سبق قدومكم وانقطع من أول المجلس إن شاء الله علامة خير ومباركة بهذا الحضور المبارك بهذه المناسبة. ولا بد أيضا أخوان سمعتم مني أنه المجالس لا ينبغي أن تقيم على أساس الكم والعناوين وما شابه ذلك. الاجتماع أيا كان مدام منتسب إليهم صلوات الله عليهم فهذا من شؤونهم. إذا أصبح المجلس من شؤونهم صلوات الله عليهم فالعدد ذايب مقابل انتساب المجلس إليهم صلوات الله عليهم. فنرجو أن يكون هذا المجلس المبارك إن شاء الله من دواعي النظر الكريمة لهم وعلى الخصوص للإمام الصادق صلوات الله عليه. الآن في النصف الآخر من حديث هذه الليلة وهو النصف الأخير، لا بأس نستأنس ببعض كلمات الإمام الصادق عليه السلام المسجلة في بعض المتون الروائية، وإن شاء نستفيد من بعض هذه الكلمات اللي حقيقة بالنسبة لي كانت معبرة. يقول صلوات الله عليه: كم من مستدرج بستر الله عليه، مستدرج بستر الله عليه. واقع الأمر إخواني أن واقع لعله كلنا ما استثني أحد غير المعصومين والذوات الطاهرة، الإنسان تسمع به خير من أن تراه. وأكو مثل تسمع بالمعيد خير من أن تراه، حقيقة الأمر أن هذا المثل ينطبق على كل أحد. الإنسان تسمع به خير من أن تراه، إلا الذوات المعصومة عندما نرى المعصوم نرى عالم آخر. ولهذا البعض الذي رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه، أنا أعلم نموذج سمعتها من الذي كان في يعني كان عايش القضية، كان يتمنى لقاء الإمام وكان مصرا على لقائه، وبعد أن التقى به صلوات الله عليه كان من أول طلباتي أن يا مولاي خذني إليك، أنا كيف أرجع لهذه الدنيا وأعيش مع أهل الدنيا وأنا الذي رأيت ما رأيت. والإمام استجاب طلبه فبشره بأنك تلتحق بنا بعد أسبوع، والعالم الذي سمعت منه القصة هو الذي جهزه بنفسه، يعني قال أنا التقيت بالإمام وحصل ما حصل وبشرني بأن أنا ملتحق به بعد أسبوع. لم يتحمل أن يعيش مع الناس عندما رأى تلك الأنوار. ولهذا أعلمنا في دعاء العهد نقول: اللهم أرنا طلعته الرشيد وغرته الحميدة، نتوقع هذا المعنى. ولعل عدم الاستجابة من هذا الباب أنه لا نتحمل اللقاء المباشر أو العناية المركزة من قبلهم صلوات الله عليهم. نحن ندعو ونوكل الأمر إليهم، كيف يتوجهون كيف نراهم هذه مسألة ما يخصنا، هم يتولون الطرف. المهم: كم من مستدرج بستر الله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. الناس لا يرون منك إلا هذا الظاهر الحسن، نقرأ في دعاء كميل: وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. بعض الأوقات الإنسان يصدق هذا الثناء وفي يده جوزة يعلم أنها جوزة كما في بعض الروايات، ويجمع الناس على أن في يده جوهرة، كثرة الإعلام والذكر يجعله يصدق أن في يده جوهرة وفي يده جوزة مو أكثر من ذلك. ويكفي في هذا المجال الإنسان مهما مدح، أولا الماضي الغير مناسب كيف نعوضه؟ الآن التوبة يمحو السيئات لا شك، أما كما يقول الفلاسفة الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، حقيقة موجودة وحقيقة وقعت، أنا أمضيت 20 سنة 30 سنة في الغفلة والذنب، الآن الاستغفار مسح الذنوب، أما الواقع ما تغير، واقعي أنني سجلت 20 سنة من الغفلة ومن النوم والبطالة والكسل، هذا لم يتغير. إذن فثناء الناس يغير الواقع الماضي، ثناء الناس يضمن المستقبل، إذن ثناء الناس أين موقعه؟ لا الماضي يغير ولا المستقبل يضمن، وبالتالي الإنسان عليه أن يراجع نفسه بحساباته ويعيش شيء من الواقعية مع نفسه في ماضيه وفي مستقبله. ثم يقول عليه السلام: إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة إلا أحد ثلاث. الذي يعرف حقنا من هذه الأمة يرجى له النجاة إلا أصناف ثلاث الإمام أخرجهم، وحقيقة مخيف روايات أنه من عرفنا كذا من عرف حقنا له النجاة إلى آخره. الإمام الجواد عليه السلام يقول: من زار قبر عمتي بقم عارفا بحقها، أو من زار قبر عمتي، أن كلمة بقم أنا متردد في وجوده وعدم وجوده، من زار عمتي فله الجنة عارفا بحقها وجبت له الجنة. إذن ما هو الاستثناء الذي يخرج الإنسان من الفوز رغم معرفته بهم صلوات الله عليهم؟ التفتوا لهذا الحديث إخواني: إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة إلا أحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر، الجائر الظالم بلغ ما بلغ، معرفته كيف تنفعه وهو إنسان يحكم بالبطش والظلم، وصاحب هوى، الإنسان صاحب الهوى، ما قال الإنسان الذي تزل قدمه بين فترة، صاحب هوى، كلمة صاحب معنى ذلك أن صاحبنا مدمن بالهوى. قرأنا حديث قبل فترة، بعض الإخوان ارتاحوا لهذا الحديث وكرروها الليلة، يقول ذلك الرجل جاء عند الإمام قال: إن عندنا واحد يشرب النبيذ. الإمام قال: يسكر؟ قال: نعم يسكر. شلون السكر؟ بعض الأوقات يقول: صليت وما صلى لشدة السكر. فالإمام يقول: وضع يده على جبهته ثم نحى يده، يعني كأنه جاي يفكر ماذا يقول. إنسان موالي ويشرب النبيذ، إذا يتكلم بكلام يوجب اليأس صاحبنا قد يعني ينغمس في الضلالة أكثر. يسكت ومشكل، أن الإنسان يشرب النبيذ يشرب الحرام. فقال الإمام صلوات الله عليه: لئن زلت به قدم فإن له قدما ثابتا بمحبتنا ماذا أهل البيت. إذن الزلات المتقطعة من دون إصرار هذا لا يضر. الإمام يلتفت إلى ما يقول جيدا، يقول: صاحب الهوى، الإنسان الذي على كل لا يفارق الهوى، طبيعي هذه المعرفة لا تنفعه لأنه قياده بيد الآخرين. إنسان يقول: أن أبي فلان وأنا في كنف أبي، ولكن هنالك حبل ممدود بينه وبين إنسان طاغية، بين إنسان ظالم، طبعا هذا الإنسان لا يعيش في كنف أبيه لحظة واحدة ليدعي ما يدعي، مدام زمامه بيد الآخرين معنى ذلك أنه لا يعيش صحبة ذلك الطرف الثالث. والفاسق المعلن، الفاسق المعلن، الإنسان الذي تأخذه العزة بالإثم، الإنسان الذي لا يستحي من ارتكاب الذنوب. إخواني حقيقة لو أن أحدكم يوم من الأيام ارتكب الذنب، ومن منا لا يرتكب، إذا كان يشعر بالاستحياء بشيء من الضعة أمام نفسه وأمام الله عز وجل ليعلم أنه حي يرزق، لا زال في بصيص أمل، لأن هذا الإنسان يرى القبيح قبيحا. أما إنسان لا يبالي، يرتكب الذنوب إلى درجة حقيقة يتساوى معه القبيح وغير القبيح. ولهذا نحن عندما ننهى الإخوان من الذهاب إلى بلاد الأجانب إلى بلاد الغرب والشرق من دون ضرورة، لأن من المفاسد هناك أنه القبح يرتفع قبحه. ولهذا الذي يعيش في بعض الدول الإسلامية ويرى مثلا خصلة من الشعر طالع من بين الحجاب يتأفف وكأن الإسلام مهم صار كذا وكذا، عندما يذهب إلى خارج بعض البلاد ويرى بعض أنواع الحجاب يرى بأن تلك ملتزمة أشد الالتزام، لأنه ما اعتاد المناظر القبيحة، بخلاف الذي يعتاد القبيح يوم من الأيام يصل إلى درجة يموت فيه هذا الحس المميز بين الحق والباطل. والفاسق المعلن، ثم الإمام أحلى أدري الراوي جمع الكلمات أو أنه حقيقة الإمام يتكلم بشكل متسلسل، يقول عبارة جدا إخواني جميلة، لعله لو لم نخرج الليلة إلا بهذه العبارة لكانت غنيمة معتدة بها. يقول: الحب أفضل من الخوف، الحب أفضل من الخوف. أن نعيش مع الله عز وجل علاقة الحب، يقول هذه العلاقة أفضل من الخوف. ليش أفضل؟ أظن ماكو أحد يشك في هذه الأفضلية. الخوف ما يدفع الإنسان للأمام، الخوف يجعل الإنسان يتحرز بعض المخاوف، أما أن يتقدم للأمام ما يدفعه، بخلاف الحب الذي إذا استقر هذا الحب في قلب إنسان هذا الحب يدفعه للأمام دائما. الحب أفضل من الخوف. طبعا هذا لا ينافي روايات أن الحب والخوف في نفس الإنسان المؤمن ككفتي الميزان، هذا مسألة وهذه مسألة أخرى. الكلام في الجنس، جنس الحب أفضل من جنس الخوف، وإن كان الحب والخوف الخشية الرجاء والخوف متساويان في قلب الإنسان المؤمن. وثم نختم الحديث بحديثه صلوات الله عليه: والله ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غيرنا، ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله. المعرفة والمحبة، طبعا المعرفة زائد المحبة ينتج بشكل طبيعي العمل، الحب المتأصل في القلب والمعرفة المتجذرة في العقل وفي عالم الإدراك. إذا اجتمع الحب في القلب والإدراك في الفكر عندما يتزاوجان، المولود الطبيعي لهذا الزواج المبارك هو ماذا؟ مولود العمل والالتزام. فالذين يعيشون النقص في هذا المجال، إما عندهم نقص في عالم المعرفة أو عندهم نقص في عالم الحب، ومجموع الحب والمعرفة كما قلنا قبل قليل ينتج العمل قهرا. هذا أيضا شيء تلاحظون بأنه واقعا كل كلمة من كلماتهم يفتح للإنسان آفاق للتأمل وللتفكير. وإن شاء الله هذه المجالس لا يكون مجرد إقامة مجالس لأخذ الأجر والثواب، وإنما لأجل أن نتأمل محطة، ننظر إلى الماضي فنستخلص عناصر الضعف ونزيلها من وجودنا، وننظر إلى المستقبل لنستفيد من التجارب الماضية لأجل مستقبل أوضح وأشرق، إنه على كل شيء قدير. إخواني، في ختام الحديث ونحن جالسون بهذه الكيفية ننتقل بقلوبنا جميعا إلى البقيع في هذه الساعة من الليل. أكيد طبعا أبواب البقيع مغلقة، ولعل الزوار في هذا الفصل قليلون، نزوره صلوات الله عليه بهذه الزيارة المعبرة والمؤثرة. عسى أن نرزق جميعا إن شاء الله زيارة تلك القبور الطاهرة، سواء في موسم الحج أو في غير ذلك. بأمل ذلك نزوره صلوات الله عليه، عسى أن ينظر إلينا نظرة كريمة. وحتى أيضا نهديكم الليلة أيضا هدية غير منقولة في الكتب، نقل لأحد الأعزاء أحد الشخصيات الإيمانية يقول رأيت في عالم الرؤيا، هو يقول لي شخصيا بعد فترة من الالتزام بزيارة عاشوراء، الزيارة المعروفة، يقول بعد فترة من هذه الزيارة يقول بأنه رأيت في عالم الرؤيا، ولأن القضية نقل لي صاحب القضية أنقلها لكم الليلة حتى تتهيئ نفوسنا للزيارة، يقول بأنه رأيت في عالم الرؤيا كأنه أهديت قلادة فيها لفظ الجلالة، في عالم الرؤيا هكذا رأيت قلادة فيها لفظ الجلالة أهديت. يقول جئت إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام، رأيت في الطريق شيء في صحن الإمام موجود، ورقة شيء ملفوف، يقول فتحت، أنا في الواقع رأيت الورقة بنفسي، يقول فتحت وإذا هنالك قطعة ذهبية بها لفظ الجلالة ومكتوب عليه هذه القضية من وجدها فهي له، يعني كأنها هدية لمن يجد هذه القطعة الذهبية، ما يحتاج إلى استئذان مجهول المالك أو ما شابه ذلك. في عالم الرؤيا طبعا هذه هدية أولى، من الهدية الثانية أيضا يقول في عالم الرؤيا رأيت سيدي مولاي أبا عبد الله صلوات الله عليه، وهو يقول لي، يقول قال لي عدة توصيات، من ضمن التوصيات قال أنه السلام الذي تتوجهون به إلينا يجب علينا أن نرد هذا السلام، السلام مستحب بالنسبة للأحياء والرد واجب بالنسبة للأحياء، يعني كأن الإمام يريد أن يقول بأن هذه القاعدة مطبقة علينا نحن أيضا أحياء عند ربهم يرزقون، يقول يجب علينا أن نرد السلام. فمع هذه المقدمة الصغيرة البسيطة نقرأ زيارة الإمام الصادق عليه السلام، ونحن نطمع أن يرد هذا السلام كما هو ديدنهم وكما هو متوقع منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم. السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم آل رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم. يا مولاي يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد، من كذبكم وأساء إليكم غفرتم له، فكيف نحن وقد اجتمعنا هذه الليلة لزيارتك والسلام عليك سيدي، أنشدك بحق آبائك الكرام أن تنظر إلينا الليلة نظرة كريمة، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون، وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله يمسككم من أصلاب كل مطهر، وينقلكم من أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم، من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى، فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما أقمتني عليه، إذ صد عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه، فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به، فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورا مكتوبا، فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت، بحرمة محمد وآل الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. نكمل ذلك بزيارة الحسين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى المستقبل